بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. سبق فيما مضى أن بينا أن مفاد البهتان بحسب اللغة وبحسب الاستعمالات القرآنية هو ما يوجب الدهش والحيرة بحسب ظاهر الاستعمالات القرآنية هو هذا، في حين سلمنا أن بعض النصوص هي بينت أن الإخبار عن المؤمن المسيء له بما ليس فيه بهتان أو أنه هو البهتان أو أنه من البهتان أو ما أشبه ذلك، وقلنا أن لسان هذه النصوص يمكن أن يكون لسان الحكومة على المعنى اللغوي، ومن ثم سيكون لدينا معنى شرعي للبهتان. هذا المعنى الشرعي مأخوذ من الأدلة الواردة من الأحاديث، المضامين الواردة في الأحاديث التي تجعل المعنى أوسع من معناه الأصلي، توسع معناه مثل بقية موارد الحكومة المشابهة يصير بها توسعة للمعنى. المطلب بقى يحتاج إلى تأمل، يعني يجول في الذهن، انه الانسان من يراجع النصوص ويريد يبني على انها كلها من الحكومه قد يكون يجد ان الامر على مستوى التنظير هو ليس مثلا غريبا مناسبا، لكن على مستوى الاستظهار قد يجد انه هذا مو واقعي، بعض النصوص ما تتحمل ان نحملها على الحكومه. فلهذا آثرنا أن نطور المطلب بهذا الاتجاه، قلنا هذا ما كان مفاد النص فيه الحكومة على المعنى اللغوي، ظاهر أنه حاكم، وأما ما كان ظاهره بيان مصداق المضمون القرآني من قديم ما ورد في نصوص التفسير، إنما الغيبة أن تقول في أخيك ما هو فيه مما قد ستره الله عز وجل عليه، فإذا قلت فيه ما ليس فيه فذلك قول الله عز وجل في كتابه، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هنا الأمر جدا بعيد أن يكون حكومة، إنما الغيبة أن تقول في أخيك ما هو فيه مما قد ستره الله عليه، هذا هم نعتبره حكومة؟ فظاهر لا، هو حقيقة الغيبة بالمعنى اللغوي، الوقيعة في غيبته، والغيبة مأخوذ في أنه يكون غائبا، هو هم يقول أن تقول في أخيك ما هو فيه مما قد ستره الله عليه، أما الأمر الظاهر هذا بعد ما يعد غيبة، ما قاعد أنت تجي تنقل فالشيء خاص وكذا يعتبر أنه أنت استغبت. فبناء على ذلك إحنا سنريد هو ندخل ننقح أن هذا من الحكومة أو ليس من الحكومة، فبناء على أنه هذا بيان لأمر حقيقي لمصداق حقيقي، فبعد من يقدر نعتبره من الحكومة؟ مو مصداق تعبدي، مو أنه هو يبين هذا مصداق ادعائي إلى بمصحح الحكومة، وإنما هو قاعد يبين مصداق حقيقي. ماذا نفعل؟ أو من قديم ما في أمال الشيخ في إسناده المذكور في باب فضل الصلاة عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث، هذا حديث معروف حتى العامة يروه، ولكن احنا ما ذكرنا فيما سبق. قلت يا رسول الله من غيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكرهه. قلت يا رسول الله فإن كان فيه ذاك الذي يذكر به؟ قال أعلم، إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته. سيبوش دانكم هذا شوفوا حكومة بين عن قاعدين فرد حقيقي. وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته، يقول هذا مصداق للبطة، من عنده مو مصداق تعبد الدعائي من باب الحكومة، مثل ما يقول الطواف بالبيت صلاة. فهو يرجع ظاهرا. لا هذا بعد شنو حقيقة راح يصير هكذا نصوص. فهو يرجع ظاهرا إلى الصنف الثالث من روايات التفسير بحسب ما بيناه في البحث عن أصناف العلاقة بين الأحاديث التفسيرية والقرآن الكريم. لا تذكرون قلنا الصنف الثالث، إذا بالكم من بحثنا قضية آية إشاعة الفاحشة والنصوص التي جعلت الغيبة من إشاعة الفاحشة. هناك فصلنا القول، ذكرنا مبنى يعني من أصول التفسير، يعني بعض الكليات التفسيرية في العلاقة بين النصوص التفسيرية والقرآن الكريم كيف تكون. هناك توصلنا إلى ماذا؟ إلى أنه إحنا إحدى أهم أصناف النصوص التفسيرية أنها تبين مصادق واقعية للعناوين القرآنية، ولكن هذه المصادق الواقعية لا يدركها الإنسان الاعتيادي. طريق إدراكها هو من يعرف حقائق القرآن، هو يعرف حقيقة القرآن. فبعد ما معنى نعتبرها أنها حكومة وتوسعة دعائية تعبدية وأمثال ذلك فقط بلحاظ الحكم الشرعي؟ لا، كانوا اللي يقول هذا مصداق الواقع أنت ما ملتفت إليه، أنت غافل عنه، أنت بحسب معطياتك العلمية وإدراكاتك العرفية وأمثال ما تدركه، لكن هو في واقعه لا، هو هذا، هذا هو واضح إشاعة فاحشة أو هذا بهتان أو هذا كذا أو هذا لهو. إذا بالكم ضربنا مثال إلى أنه الغناء مثلا من اللهو وما أشبه ذلك من الأمور أو من اللهو. الذي هذا شنو حقيقته؟ الذي يكون هذا تطوير حتى للمطلب نفسه هناك، الذي يكون بيان المصداق فيه مستندا إلى معرفة العالم عليه السلام. العالم بما نصف للإمام، العالم الحقيقي هو الإمام. الذي يكون بيان المصداق فيه مستندا إلى معرفة العالم عليه السلام بحقيقة القرآن فليس هو حاكما عليه، بل هو تفسير له مبين لحقيقته بيانا خاليا من التعبد من هذه الجهة، فيرجع في حقيقته إلى الورود ولو بالمعنى العام للورود، يصير أقرب للورود. لماذا؟ لأنه من إثبات المصداق الحقيقي للبهتان لكن بتوسط الشارع. هذا قد نقدر نسميه ورود، تدرون هو معنى الورود هو مو معنى نازل بها آية هيجي جدا، خلي نوضح حتى لا يبقى بس قلقنا هيجي بدون ما تعرفون شنو سبب. احتمال أن يكون الورود اصطلاحا مو بمجرد أنه يبين يحقق مصداق حقيقي من باب الإخبار، من باب التعبيد والإنشاء الشرعي. إذا كان من باب التعبيد والإنشاء الشرعي، شلون شي يقول الشارع؟ مثلا الشارع يقول هذا حجة، وبعدين يقول مثلا لا يجوز الإخبار بلا حجة، فمن قال هذا حجة جعله حجة، هو جعله حجة حقيقة، حجة هي بيد الشارع، فأوجد مصداق حقيقي. هناك نقول هذا ورود، صحيح لو مو حكم ورود، حجة حقيقية، صحيح. فإذا قلنا أن الورود حقيقته هو تحقيق مصداق حقيقي للمورود بواسطة التعبيد الشرعي، مو البيان الشرعي، التعبيد الشرعي، فهذا مقامنا ما راح يصير ورود. ليش؟ لأننا ما عندنا تعبيد، الشارع يبين حقيقة إخبارية بلسان الإخبار،
مو بلسان التعبيد، يقول هذا بهتان واقع. انت ما ملتبس لحقيقة البهتان، انت ما تعرف معنى البهتان قرآنيا تماما، كأنه هذا لسان هذا من التفتين. فأنا من شوي متوقف أن نسميه ورود لو ما نسميه ورود من هذه الجهة، لكن هو الأنسب حتى هو يلحق بعنوان يصير يرجع إلى الورود، لأنه هو من يقولون أنه هذا وارد ما خصوصه إلا للتعبيد. المهم أنه هذا في مقابل الحكومة اللي الفرد بها بالنسبة للمحكوم فرد تعبدي، أما هنا فرد حقيقي. فإحنا هذا نسميه ورود بالمعنى الأعم للورود. صار واضح إن شاء الله؟ بلي؟ هو ما خالف تفسيري، بس هو إحنا كل النصوص تفسيرية، إحنا الأصناف الثلاثة كلها تفسيرية، بس إحنا بدنا نميز بين الأصناف الثلاثة حتى من نريد نتعامل وياها في مقام التطبيق ندري أن كل شيء من رجع. هذا إيش يصير؟ هذا من سنخ الورود لهذا المعنى. أما إذا مجرد ما ينبه إلى قضية هي يلتفت إليها، هنا الشارع بعد ما خصوصية إله من باب أنه هو معبر عن الله وعنده علم خاص وعنده كذا، هناك مجرد يبين مثل ما أي مفسر إذا نبهنا أيضا رح نصل إلى نفس النتيجة. يبقى الشارع هو علمه أدق من هذا، ما قياس يعني من حيث التفسير، فإحنا نقبل من عنده، لكن مقومات القبول هي موجودة في مضمون كلامه مو مركوزة في مقامه، وإنما هي واضحة من كلامه. أما هنا لو فرضنا يجي واحد يدعي لي يقول هذا من الورود، منه فواحد مثلا من المفسرين، يقول أنت شنو على أي أساس تفسر؟ شنو حجتك على أنه هذا من الورود؟ يدعي يقول لا معنى أنت تفسر، لأن هذا إحنا نشوفه عرفا مو ورود صحيح؟ من صدقه. أما إذا جاء من الشارع ونشوف أكو من شأله، طبعا مرة الشارع يرسلنا عنه كلام ما ممكن أن نقبله، هذا بعد خارج هذا يسود القسم الرابع. أما لا، إذا هو محتمل القبول وورد عن الشارع احنا نصدقه ونقبله. من قبلنا ليش قبلنا؟ لمقام المتكلم، وهو علمه بالقرآن الكريم لا يعرفه إلا من خطب به، هذه المعرفة الحقيقية. مش راح يصير هو عدل القرآن ثقل الأصغر إلى آخره، مش راح يصير. راح يصير القبول منه مأخوذ به البعد الاعتقادي في الشارع، مو البعد التشريعي لإيجاد مادة تشريعية جديدة مثل ما قال هذا حجة أو ليس حجة. واضح إن شاء الله؟ ولهذا سواء كان هذا استفراغ، ولهذا البعض من أعلام التفسير في عصرنا يقول أنه ما لك حق تفسر القرآن إلا أن تستأنس بنصوص أهل البيت في مقام التفسير، فأنت تتابع تقرأ نصوصهم إلى أن تأنس بها جيدا ثم تفسر القرآن. وهذا الكلام بالنسبة إلى من يهجر أهل البيت قطعا هو فيه جهة إيجابية، ولكن هذا الكلام أيضا فيه خطر، لأنه أهل البيت صلوات الله عليهم حينما يفسرون القرآن يستندون إلى علمهم الحقيقي بالقرآن، هذا علمهم الحقيقي هذا هو عندهم، فإحنا مرة نأخذه منهم يتم لدينا يصل إلينا، يصيرون هم الواسطة في إثباته وحجيته من قبل. أما أنه إحنا نريد نحاكي طريقتهم هذا أمر خطير، هذا أمر خطير، لأن هذا سيجعلنا كأنه نريد نقوم بموقعهم من دون أن نمتلك مع علمهم. هم شلون يصير؟ متفقين؟ هذا شيء خطير. ليش؟ لأنه إحنا مثلا فرضوا هذه الأمثلة، أمثلة القسم الثالث هي كثير أشرنا لها فيما سبق، والآن أيضا هذا مثال جديد إلا يقول هذا من البهتان، وهذا أصلا مو من البهتان. فإذا أنا صار بناعي أطلق لنفسي العناء، كل ما أشوف نحو مناسبة الآن يوجد مناسبة بينهم وبين البهتان، لكن مو مناسبة تامة بحيث تجعلهم من البهتان. كل ما أشوف نحو مناسبة أقول نعم هذه الآية تنطبق على هذا المعنى. شو راح يصير؟ راح يصير أنه كثير من الأمور وأنا أتعامل بها بما هو ظن، أنا ما عندي علم يقين أنه هذا من البهتان. مثلا إذا أبقى وحدي بلا دلالة أهل البيت صلوات الله عليهم، فراح يصير ظن، ومن يصير ظن مو حج. واضح إن شاء الله؟ إيجابية يعني واحد يجي أكو بعضهم أصلا يهجرون أهل البيت صلوات الله عليهم في مقابل العامة، هم ما يأخذون من أهل البيت وما يتعاملون معهم إلا كأحد التابعين مثلا أو الصحابة أو التابعين في السنة. وهذا لا يجد أنه هو الاستئناس بنصوص أهل البيت والالتفات إلى خصوصيات كلامهم وأمثال ذلك، قطعا هو هذا يضيف إلى ثراء. لكن يا ترى هل أنه هذا الإنسان إذا يجي يأخذ هذه المضامين من باب أنه يأخذها بنظر الاعتبار في مقام التفسير وحجته فيها هم لا بأس، أما إذا يصير منه ويتعلم منهم كيف أنه هم مثلا فسروه هو هم اللي يفسر مثلهم، هذا تطاول، هذا تطاول. ليش؟ لأنه يعني كأنه يريد يصير يقوم بهذا الدور. ليش نقول تطاول؟ لأنه احنا ما عندي المعلومات اللي عندهم صلوات الله، ما عندي علمهم، هم علمهم ما يقاس. اللي عنده علمهم قد يقدر يقوم بهذا الدور، اللي ما عنده علمهم على أساس يقوم بهذا الدور؟ مو دور هذا، مو مناسب. يعني اضرب لكم مثلا إذا إحنا نشوف أنه هم صلوات الله عليهم بعض الأحيان لهم حق التشريع شرعوا، فإحنا من نأنس مو لهم النبي مثلا له حق التشريع، هذا ما بي إشكال، النبي له حق التشريع هو يسن سنة، فأنا أستأنس بماذا؟ بتشريعات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هم شفت أكفت فراح تشريع أنا هم أشرع، شو رأيكم يصير هيك؟ هذا الدور الأنبي النبي صلى الله عليه وآله. شنو أنا أشوف النبي باعتبار صلى الله عليه وآله معلوماته تامة في هذا الشأن والشؤون الأخرى، فهو من يريد يشرع وملتفت إلى كل الحيثية، أما أنا أردع حاكي مو صحيح، مو صحيح. بعد هو هاي واحدة من الإشكاليات، أنه الأحكام الولائية شنو حدودها؟ إذا قلنا حسبة من باب أنه أداء مجرد هذا يعني ما يعلم من الشارع يصير الأصلها، أما لا إذا رد نطلقها، إذا رد نطلقها يجي هذا الإشكال، لأنه هذا اللي هو له حق التشريع وهذا اللي عنده هذا العلم، أما الفقيه المفروض هو علمه محدود، فشلون يصير إلى هذا المقام الولائي؟ هذه إشكالية من أهم الإشكاليات اللي تحتاج إلى بحث، أنه كيف إحنا نبني على القضية. فمرة قامت أدلة لفظية واضحة يمكن الاستناد إليها لتوسعة الولاية لا بأس، أما مجرد أنه هو الإنسان يريد يحاكي أيضا الكلام الكلام. نعم لا هو من شؤون علمهم. لا التشريع صحيح، أما التفسير هو إيه نعم صحيح هاي جهة أخرى. حسنت يعني يوصل إلى مرحلة تقوى بحيث أنه ما يزدخل منزل الخالق. لا هو شنو؟ ما هو يصير إشكال، إحنا مو إشكال في التقوى، إشكال علمي يصير. البعض قد يحسب أنه من هو يأنس بحديثهم وتفسيراتهم فهو هم ينطلق يقوم يفسر مثلهم، كان يتعلم منهم كيف يفسرون، هو يتعلم كيف يفسرون إذا امتلك علمهم يصير مناسب، أما إذا ما امتلك علمهم ما يقدر يتعلم كيف يفسرون. يصير موقع من حيث أنس بأحاديثهم موقع التسليم مو موقع المحاكاة لهم والتشبه بهم في هذه الناحية. تسليم لعلومه.
ويفيد حرمة مطلق البهتان بتقرير أن الفرد الخفي منه الذي يتوقف إثباته ومعرفته على تفسير من هو أهل للتفسير إذا كان محرما فثبوته للفرد الواضح كذلك من باب كذلك محرم، يعني يكون فثبوته كذلك يكون محرما من باب مفهوم الأولوية، لأن هذا أولى منه في انطباق عنوان البهتان عليه، لأن هذا واضح انطباق البهتان عليه، أو على الأقل مفهوم عدم الخصوصية. إذا ثبت أن هذا بهتان وهذا حرام بحسب ظاهر الرواية اللي تخليه في مقابل الغيبة وتنهى عنه وأمثاله، وعرفنا أنه معنى البهتان اللي هو يصير بإخبار عن خلاف الواقع محرم بالنسبة للمؤمن بعنوان أنه بهتان، مو بعنوان أنه كذب، بعنوان أنه بهتان، فرح نعرف أنه البهتان الآخر أيضا يكون محرما. البهتان الآخر اللي هو ما بي كذب أو ما بي مثلا بعض الجهات اللي هي مذكورة في هذه الرواية راح يكون محرم. منشأ ماذا؟ لأنه هو بين منشأ حرمته بهتانيته. إذا منشأ حرمته كذبيته، يعني خصوصيته، بما أنه كذب صحيح هناك ماكو كذب، هناك مجرد أكو بهتان. أما إذا منشأ حرمته كونه بهتانا، فمعنى البهتان هو بطبيعته محرم، فنحن نصل إلى هذه النتيجة. وعليه فيتم الدليل على الحرمة بكلا التوجيهين للنصوص الحديثية التي بيّنت كون مطلق نسبة ما ليس حقا إلى المؤمن بهتانا حتى لو لم يكن مباهتة ومباغتة له في وجهه، بلا فرق من هذه الجهة بين توجيه الحكومة وتوجيه الورود، أي البيان التفسيري من مصداق الخفي. مع صار واضح شنو معنى الورود في مرادنا، يعني البيان التفسيري للمصداق اللي هو بطبيعته ما يوصل إلى الإنسان إلا بدلالة العالم الحقيقي وهو المعصوم. ومن ثم المفروض أنه تم الدليل على حرمة مطلق البهتان، يعني هذا نعتبر الدليل الأول على حرمة مطلق البهتان، لأنه هذا ما دام هو نزل منزلة البهتان في مقام تحريم، أو هو هذا نزل إذا قلنا حكم، أو بين أنه هذا المصداق حقيقي للبهتان في مقام تحريم، معناه راح نعرف أن مصادق البهتان هي بطبيعتها محرمة حتى غير هذا المصداق. هذا الوجه الأول. ومع ذلك غير هذا الوجه الأول قد يمكن الاستدلال لحرمة البهتان مطلقا بالنصوص التالية. واحد، قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. بتقرير أن الظاهر منه أنه من يكسب خطيئة أو إثما فهو آثم بحد نفسه بسبب ما ارتكب، لكنه إذا بهت المؤمن ورماه به فهو تحمل البهتان والإثم، فصار ذنبه عظيما بسبب تضاعفه في حقه، وذلك كاشف عن كون البهتان بحد نفسه محرما. هذا تقريب الاستفادة من الآية قابل للمناقشة، نحن باب نريد نقرب الآية، خلينا نوضح أكثر. نقول هنا توجد ثلاثة عناصر. عنصر الأول هو اكتساب الخطيئة، ارتكاب الخطيئة، ومن يكسب خطيئة أو إثم هو بحد نفسه خطيئة. العنصر الثاني الكذب في نسبته أنه يرمي به بريئا. العنصر الثالث البهت والقطع للمؤمن والدهش، معنى هذا القطع، قطع المؤمن والدهش ومباغت البريء. فيا ترى احنا هذه الآية واضح انه
تبين أن من ارتكب ذلك فقد ارتكب أمرا عظيما احتمل بهتانا وإثما مبينا. ما هو المفاد؟ هل أن المفاد أن منشأ الحرمة هو فقط في اكتساب الخطيئة؟ واضح لا، لأن الحرمة الضعف بأن يرمى. أن مفاد الحرمة هو برمي المؤمن والكذب عليه بحد نفسه بما أنه كذب، أو لا لوجود العنصر الثالث وهو بحث المؤمن ومفاجأته ما يجب إدهاشه واضطراب حاله بسبب الصدمة اللي هي راح تصيبه بسبب ما يرمى به. فالظاهر منه ماذا؟ باعتبار أنه ركز على عنوان البهتان قال فقد احتمل بهتانا، يعني أن المنشأ في شدة الحرمة وغلظتها ماذا؟ هو تحقق البهتانية. طبعا الرمي هو أيضا هم به تعبير، رمى به أيضا به إشارة إلى أنه هو هذا نفسه منشأ الحرمة، لكن البهتانية هي بحد نفسها كأنها ماذا؟ هي أيضا منشأ الحرمة. يعني هذا ظهور أولي، ما أدري أنا مو كل جازم بأنه هذا ظهور صافي، بس إحنا في مقام التقريب بعد نقرب المطلب بهذا الشكل.
يعني في
ترتب
مثل ما ذكرت أنه هو كسب خطيئة،
نعم،
لكن هذا الخطيئة مو شيء على الواقع، هي ترتب ثم
رمى بها
أحدا،
نعم،
بعدين كأنما لن مصدر القرآن إجا قال هذا بهتان العنوان عليه،
نعم،
من واحد يرمي آخر، فكأنما يشير إلى الفرد اللي إحنا ذكرناه يوم أمس الاعتبار، ما قاعد يتحدث عن البهتان مطلقا، يعني يقول هذا بهتان شو وقت لأنه رمى به آخر، لأنه هو صدر منه الذنب، والبهتان وينه؟ لأنه رمى به آخر.
إحنا صار أنا مفاتني أن أبين هذه النقطة. أنه إحنا ما عندنا غرض أن نميز النصوص أنها من سنخ الحكومة أو من سنخ البيان التفسيري للفرد الخفي، يعني الورود بهذا المعنى، لأن على كل حال كل من الوجهين هو يؤدي إلى استفادة حرمة البهتان، صحيح له؟ فإحنا بعد نجي نبحث وندقق وأنه هذا من هذا الصنف أو من ذلك الصنف، يصير هذا من باب الثمرة العلمية والناحية العملية هو نفس النتيجة التشريعية راح نوصلها. فإحنا بغض النظر أنه هذا حكومة أو مو حكومة، المهم هو يفيد حرمة البهتان ولا شو تشوفوا؟ شنو؟ من هو أخذ عنوان البهتان؟
عنوان البهتان اللي عنده مو عندنا إحنا اللي ضفنا له من جهة اللغة اللي مطلع.
زين إذا هو حكومة نرجع نبين البيانات السابقة. إذا هو حكومة فمن يقول هذا بهتان في مقام بيان الحرمة، يعني ماذا؟ يعني أن البهتان هو حرام إذا هو الفرد الادعائي حرام، فالفرد الحقيقي هو أولى بالحرمة. إذا هو فرد خفي أيضا الكلام فرد الخفي إذا حرام فالفرد اللي بارز وظاهر أنه بهتان أيضا يكون حتى لو ما صد لبيان، لأنه هو الآن مو محل غرضه، لكن هو صد لبيان بهتانيته. من الصد لبيان بهتانيته معناه شنو؟ هو مركوز عنده ومفروغ عن في نظره الشريف أنه هذا بهتان، وما دام هذا بهتان معناه البهتان أنه بطبيعته أمر محرم.
بس اللي ذكر عنوان البهتان هو في كل الآيات والأحاديث ما صد إلى الجنب اللي بها دهش، هذا باللغة هذا العامة
اصلا هو معنى البهتان اذا كان بدهش وحيره هذا بعد ما يحتاج ان يصدقه، لان هذا هو موجود بالمعنى اللغوي، هو بس قال بهتان هو يعني معناه تحقق المطلب، لان هو هذا موجود بالمعنى اللغوي، فمعناه هو هذا معنى البهتان اللغوي محرم عنده
اللغوي عام بجنب ما محرم وبي محرم، فالمحرم هو اللي الشارع يتحدث عنه اللي هو هذا بي كذب اللي يرمي بي الآخرين، وهاي الآية قاعد تتحدث وراها أنا ما راح تتحدث عن الكذب، نسب وخلينا ويا هاي الآية فيها رمي إنه رماه كذبا باطلا.
فليش إحنا بينا هو هذا نفس كلام قلنا إحنا إيش عدنا؟ عندنا ارتكاب السوء وعندنا رمي وعندنا عنوان البهتان،
عنوان البهتان عندما ذكر بحد نفسه هو منشأ للحرمة لو لا لتغليظ الحرمة. يعني من صار منشأ لتغليظ الحرمة ايش صار؟ صار معناه يعني اكو عندنا في المقتضي تام للحرمة اخر غير انه مجرد الرمي، انه هذا رمى بهذا النحو أي غير كسب الخطيئة وغير الرمي. اثنين قوله وهكذا الكلام في قوله تعالى في سورة الأحزاب والذين يؤذون، هذا من سنخه، هذه الآية الثانية من سنخ هذه الآية مع سورة النساء، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أيضا الكلام احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
والبهتان اللي ترجع بغير ما اكتسب الإثم بالنسبة
للأذية. ليش هيك تمهي تقسم؟ هو هذا الفعل اللي هو بهذه الخصائص بإيذاء صحيح، وإيذاءهم بغير ما اكتسبوا يعني ما فما دام هكذا يقول هذا احتملوا بهتانا وإثما، فهذا البهتان هو هم إثم مبين، ونفس هذا فعلهم هو بهتان وبالنتيجة هو أيضا إثم مبين، فالإثم متأخر عن البهتان، شأنه أن يكون محمولا عن البهتان مو مجرد أنه في عرضه بهتان وهذا البهتان ما به شيء وإثم من جهة أخرى.
البهتان حرام واضح، بس إثم مبين واضح، يعني هذا اللي صالح هذا إثم،
فمعناه يبين أنه هذا أكو تغليظ مثل ما قلنا، أكو تغليظ بالحرمة، تغليظ الحرمة من شأ أن الفعل هو بنفسه سيء، والبهتانية أيضا هي تضيف له سوءا وملاكا آخر كانوا للحرمة، بحسر الحرمة مغلظة. على أي حال هذا أيضا دليل آخر على مسألة. نعم انتم ببالكم انا لاحظت ما شفت فرش يعني يقتضي هنا بقيت انا لاحظت اذا اكو فرش انتم تشوفونه قرينا ان شاء الله.
لا بس التصاعد التصاعد العقوبة او التصاعد بالوعيد.
نعم
بس في التصاعد يعني هاي من يوصل لهاي الآية يصل قمة التصاعد.
اي فهو إيه هو احنا ما تبين المرة
إيه لا بس يعني نجيب السياق نبين شلون اول مرة خفيف اول مرة لهم بعدين على نفسه وبعدين شوي
تصعد. سنتوا إذا عدكم في الشيء بس يا فضلوا إيه خلنا نستفيد إيه. نعم
يسافر سافتنا سافت واحد يسمونه طعن واحد ارتد بعدين ماشي هو سواله مكسورة سرق سرقة
واتهم بهم
بارك ودفع عليه يهودي يقول بعدين والنبي صلى الله عليه وسلم
ولا تكون الخائن الخصم. اسم بشير مو طعن اسم لا طعن. فد اسم ثاني ما فد اسم غير طعن. المهم
لا طعن فيه وبيهم يكبروا يقولون طعن مو مصر. المهم عوض النبي صلى الله عليه وسلم. المهم إنه هو بدأ فيها هاي من ديولها يعني من وراها يسألك فقال وإنه بخاطر النبي لو لا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما هاي ما عاد نسوا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يبيتون ما لا يرمى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم لو هذا لو فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا هو يجي شوية يبين الوعيد ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ماشي
نعم.
يصاعد إنه الآية هاي وراها اللي هي قبل آيتنا ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه بس على نفسه وكان الله عليما حكيما لو يكرر نفس المبدأ الشرط ومن يكسب خطيئة أو إثما ضافلها ثم يرميه بريء هاي آياتنا نحن بعد آية الشاهد فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا
نعم.
على التصاعد أنا التصاعد
صحيح هو مثل ما تقول لا احنا يعني اختصرنا هذا ماكو بي يعني ما راح يغيروا الاستدلال بس يفصل أحسنت والحمد لله رب العالمين.